أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله مشاه أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحكم له بشارة أو الذم أو الشك، فعلى الخفيف المرجع والأصول العمليات من الاستصحاب والاختيار والبراءة والتخفيف على ما ذكر. ولذلك جعل قدس الله نفسه هذه الرسالة على ثلاثة مباحث، يعني تكلم فيها عن احكام الخلق، ثم تكلم عن احكام الظن، ثم تكلم عن احكام الشك. وذكر في أول أصل البراءة أن المراد بالظن هو الطريق المعتبر، إذا كان للمكلف الطريق المعتبر فيعتمد عليه، لئلا فيعمل بالشك والشك غير قابل لجعل الهجية له، فلا بد من أن يكون الحكم المجعول حكما في ظرف الشك. هذا الذي أصابه قدس الله نفسه مبني على الترتيب الطبيعي، وذلك فإن المكلف إذا التفت إلى الحكم وكان جازما به وقاطعا فما يكون مجال للرجوع إلى الأدلة الاستعراضية أو إلى الأصول العملية، والوجه في ذلك ظاهر، فإن الأدلة الاجتهادية كالأصول العملية في أنها إنما تكون حجة مع عدم إحراز الواقع ومع عدم وصول الواقع، وإلا فالأمارة المعلومة أنها على خلاف الواقع لا يكون حجة جزما، كما أن ما علمت مسابقته للواقع لا يمكن جعل الهجية له لأجل اللغيات، بعدما فرضنا أن الواقع منكشف لدى المسلط وهو عالم به فلا مجال لجعل الهجية كما لا مجال لجعل أصل من الأصول العملية. وقد عبد قدس الله نفسه للبحث عن أحكام الخلق، وإن قلنا إنه بحث استقراضي عقد له بابا. إما تكلم في الباب الثاني، باب الحجج، ما يكون حجة بجعل الشارع، وهذا هو المراد بالزن، لا أن المراد بالزن ما يكون الرباط الراجحا إن لم يعتبر له الحجية شرعا، وهو في حكم الشاك على ما صرح به في أول أصل البراءة. فإذا فرضنا أن المكلف غير جازم بالواقع ولكن عنده طريق معتبر، وهذا الطريق المعتبر ناظم إلى الواقع ويبين حكم الواقع، والشارع تمم كشفه، وإن لم يكن هو بنفسه حجة إلا أنه بجعل الشارع حجة فهو في حكم العلم، إذن يتقدم على الأصول العملية لا محالة. فإن الأمارات حجة ما لم يحرز الواقع إجمالا، والمفروض أن الواقع غير محرز وجدانا بالنسبة إلى الحكم الواقعي، وقطع النظر عن جعل الهجية نحن في شك للواقع، وحيث إن موضوع الأصول بأجمعها إنما هو الشك بالفعل، يعني عدم إحراز الواقع لا تعبدا ولا وجدانا، وَإِلَّا فَالْمُكَلَّفُ غَيْرُ شَاكٍ بِقَوْلِ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ كَانَ شَاكًا مِذْنَانًا في مورد الأمارة إلا أنه غير شاك بقول المثلى، فإنه عالم في جهل الشارع وبفهد من الشارع، فلذلك لا تجري رسول العمليات لا موضوعه هو الشرشك والتهيور، ومن كان عنده طريق إلى الواقع ومهرج للواقع تعبدا غير شاك بالجهل. فلذلك تتقدم الأمارة على الأصل العملي إما بالحكومة كما في موارد الأصول الشرعية، يعني بالتعبد الشرعي لا موضوع له، وهذا معنى الحكومة بالجعل الشرعي وبالتعبد الشرعي هو عالم، فهو مخرج لارتفاع الحالة السابقة مثلا فلا يجب الاستقرار، أو مخرج للوجوب على الحرمة فلا تجري البراءات، فيكون الدليل الاجتهادي حاصلا على هذه الاصول اي الاصول الشرعيه، كما انه وارد بالنسبه الى الاصول العقليه، يعني رافع لموضوعه وجدانا، فان موضوع البراءه العقليه واحتمال العقاب، بل يعني احتمال العقاب اذا قد يعني البراءة العقلية موضوعه عدم البيان، وهذا بيان وجدانا بيان من الشارع، مع وجود البيان من الشارع كيف يمكن التمسك بالبراءة الشرعية، موضوعه قبح العقاب بلا بيان، وهذا بيان بعد ما جعل الشارع الطريق حجة يحتج به المولى على عبده، فكيف يمكن ان يتمسك بقاعدتكم لقاب بلا بيان، وهذا بيان وجدانا، فيكون رافعا لموضوع البراءة العقلية وجدانا، وهذا معنى البروز، وكذلك بالنسبة الى الاحتياط فإن موضوعه هو احتمال العقاب، وهذا مأمن من العقاب جزما، إذا قامت الأمارة مثلا على إباحة شيء فنحن في أمن من العقاب جزما، لا نهتم للعقاب، فلا موضوع لقاعدة الاحتياط والاحتياط العقلي، وكذلك التخيير العقلي موضوعه هو التهيؤ المثلث وعدم إهراج رفيقته فعلا أو تركا، إذا فرضنا أنه أهرج رفيقته فعلا أو تركا بجعل الشارع وبتعذر من الشارع، فالموضوع مرتفع رجلانا، فالأمارات حاكمة على الأصول الشرعية وواردة على الأصول العقلية، وهذا هو البحث الثاني الذي تكلم فيه الشيخ قدس الله نفسه وأنوره، ثم بعد ذلك تكلم في البحث الثالث وهو بحث الأصول العملية، ومع المثلث لم يتمكن من الوصول إلى الواقع وجدانا ولم يهرج الواقع وجدانا، كما أنه لم يحرجه تعبدا، فرضنا أنه لم تقم عنده أمارة معتبرة على الحكم فهو شاك في الحكم لا محالة بالنسبة إلى حالته الوجدانية وبالنسبة إلى التعبد الشرعي، بالنسبة إلى كلتا الجهتين غير محرج للواقع وغير عالم للواقع، وهذا هو موضوع الشاك، فينتهي امره اما الى التمسك بالاستصحاب فيما اذا كان للحكم حاله سابقه، او يتمسك بالبراءه فيما اذا كان الشك في التكليف، او يتمسك بالاحتياط فيما اذا كان الشك في المكلف به وكان متمكنا من الاحتياط، او نرجع الى التقييد بما زادار الامر بين المحذورين كما اذا علم بوجود شيء وحرمته لا يتمكن من الانفصال القطعي كما لا يتمكن من المخالفه القطعيه. هذا ملخص ما ذكره الشيخ حفظه الله نفسه لما ذكره نكيل جدا لما اشار بذلك الى الترتيب الطبيعي بين هذه المباحث وان القطع مقدم على الامارات والاصول والاماره متقدمه على الاصول بعد ذلك ينتهي الامر الى الاصول العمليه. فلذلك اجد لكتابه هذا ابوابا ثلاثه وتكلم في كل باب عن حكم احد هذه الامور. ولكن صاحب الكفايه قدس الله نفسه لم يرتج هذا التقسيم التقسيم الثلاثي بجعل ان الحكم الذي يترتب عليه الاساس بالقطع او بالذم يعني اذا قطع به يترتب عليه الاثر او اذا ظن به وكذلك اذا صدت فيه انما هو الحكم الفعلي. واما الحكم الانكاري فقد يعبر عنه بالشامي هذا لا اثر له كما ان في اثار القطع لا فرق بين ان يتالف بالحكم الواقعي أن يتعلق بالحكم الظاهري. القطع حجة أي فرق بين أن يكون متعلق القطع حكما واقعيا فنقطع بأن هذا الشيء حرام واقعا أو نقطع بأن هذا الشيء حرام ظاهرا من جهة الاختصام أو من جهة قيام البينة أو بالشبهات الحكمية من جهة قيام خبر الصفة مثلا وغير ذلك من الطرق المعتبره. فلا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في هذه الجهه وعليه فالتقسيم ثنائي لا محاله. فان المثلث اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعي على الظاهري ثم قاطعا فان من قامت عنده اماره معتبره او اصل شرعي معتبر كالاستفهام مثلا على القرارات الشرعيه فهو جازم بالحكم الفعلي. غايه الامر ان الحكم ظاهري اما ان المكلف قاطع به او غير قاطع. اما القاطع فيعمل على صدق قطعه وغير القاطع لا بد من ان ينتهي امره الى الزمن الانقلابي إذا تمت له المقدمات بناء على الحكومة وحصل له الزن فيعمل على صدق زنه لئلا فيرجع إلى الأصول العقلية من البراءة أو الاحتياط أو التقييم مثلا. فلا بد من أن يكون التقييم ثنائيا يعني نقسم المكلف إلى القاطع وغير القاطع. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يرجو الى امهات ذلك. فان القطع ان كان كما ذكر لا يفرق في القطع الطريق بين ان يتعلق بالواقع وبالظاهر الا ان القطع بالحكم الظاهري في فرض الشك في الواقع لا بد من ان اي حكم الشك يعني هذا القطع انما هو مع فرض شك من المكلف واعتبار من الشارع قبل ذلك لا بد ان نتكلم في ذلك. والا معلوم ان القاس لا يفرق فيه بين ان يتعلق بالحكم الواقعي او الظاهري لكن القاس بالحكم الظاهري من اين نجا الكلام في منجا هذا القاس. القطع بالحكم الظاهري نشا اما من حجيه اماره الشارع على هذه الاماره حجه فلا بد من البحث عن الحجيه او نشا من جعل شرعي في ظرف الشك كالاستقام او البراءه الشرعيه فلا بد من التكلم في ذلك. الشيخ أراد بيان المباحث الآتية بهذا الإجمال وعلى نحو الاختصار، بعد ذلك يتكلم تفصيلا. القصد للحكم الظاهري لا يوجد إلا مع التعبد من الشارع قبل ذلك بجعل ما ليس بحجة حجة، وهذا هو القسم الثاني مما ذكر الشيخ قد الله نفسه، أو بجعل أصل من الأصول العملية في درجة وهو القسم الثالث. فلا مناط إلا من التسليم، فيقال إن المثلث يعني تخصيص الحكم بالواقع، ويقال إن الحكم الواقعي إما أن يكون مقطوعا به. هذا هو البحث الأول، نتكلم في أحكام القصة الشريفي، أو لا يكون مقطوعا به ولكن قامت أمارة على ذلك طريق المعتبر ذرا مراد بالذنب كما سر هذه أول بحث البراءة، فيكون عنده طريق المعتبر، وهذا الطريق المعتبر يكون بمنزلة العلم أم أن يكون المكلف عالما بالحكم الظاهري. إلا أن العلم بالحكم الظاهري ينشأ من حجية هذا الطريق، فلا بد لنا من التكلم في حجية الطريق في الباب الثاني، ونعقد له بحثا عن الحجاج لتفصيل هذا الكف ولا الكف الى حكم الظاهري. واذا خرجنا ان هذا ايضا لم يكن ينفع الامر الى القسم الثالث، فيوجد الكف بالحكم الظاهري من جعل الشارع وظيفه للشاط، موضوعه الشاط في الواقع. إذا لم يكن الواقع مقطوعا به لا بجنانا ولا بطريق المعتبر، فلا بد من البحث عن أحكام الشك، نعد البحث عن أحكام الشك لإثبات أن الشارع جعل وظيفة في المقام من استصحاب أو براءة أو احتياط شرعي وفروض، كما عليه الأخباريون من وجوب الاحتياط في موارد الصفات التحريميات. إذا نعلم بالحكم الظاهري نقطع بالحكم الظاهري، لكن هذا القطع نقطع من البحث عن أحكام الشك لإثبات أن الشارع جعل لذيذة بالنسبة إلى الشاك، كما ذكر الشيخ هو الذي يقتضيه الترتيب الطبيعي. لا بد من هذا البحث، يعني لا بد من البحث عن أحكام القطع استفرادا كما ذكرنا، ولا بد من البحث عن أحكام الطرق المحذر عنه بالذنب لنرى أن أي طريق معتبر وأي طريق لم يعتبر. إذا أثبتنا اعتباره يترتب عليه استنباط الحكم الشرعي كما ذكرنا، نحكى بالحكم الظاهري. يا لم يكن هذا ولا ذاك، لم يكن لنا يقينا وجدانا ولم يكن لنا يقينا تعبدا، المفروض ان دليل الاعتبار لم يكن، حينئذ نتكلم عن احكام الوظيفه للشاك، فهذا هو الصحيح. فاما ما ذكره قدس الله نفسه من تخصيص الحكم بالحكم الفعلي دون الانشائي